بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. بنعمه ربنا يسوع المسيح انتهينا الاسبوع اللي فات من الجزء الاول من الرحله، رحله مجيء الله الى الانسان. درسنا في خلال الكم شهر اللي فاتوا ثلاث اصحاحات غاليين قوي على قلوبنا من سفر الخروج، من اصحاح 25 لغايه 27، وعرفنا ازاي ان الخيمه كانت رسالة تفصيلية موضحة ومجسمة بالصور من الله لشعبه منذ القديم، علشان نعرف مقصده الإلهية في خطة الخلاص لحياتنا. لو عايز تخش تشوف على اليوتيوب بيعمل بريفيو. قلنا ان الوحي الإلهي لما سرد لنا قصة الخلاص قصة الخلق، ربنا لما خلق العالم كله وخلق الإنسان اتحكت لنا في أصحاح واحد في تكوين واحد، وجه في موضوع خيمة الاجتماع أفرد له 16 أصحاح في العهد القديم وحوالي أصحاحين بكاملهم في العهد الجديد. فبالتأكيد كل التفاصيل دي ربنا كان ليه قصد منها، ان الخلق كلف ربنا مجرد كلمة كن فيكون، ليكن نور، لتكن مياه، ليكن جلد بين السماء والأرض. كل حاجة كلفته في الخلق كلمة، لكن من محبته الغالية لينا بعد ما خلق الإنسان وجهز له جنة زي ما أي أب وأم بيكون جاي لهم طفل جديد وفرحانين بيه، بيجهزوا السرير بتاع البيبي والأوضة واللبس واللعب والحاجات كلها، ربنا جهز كل حاجة. لكن الإنسان غلط ووقع وضاع واتطرد من الجنة. احنا النهاردة هناخد فرصة على قد ما نقدر نراجع اللي فات، ولو عندكم أي أسئلة مش مهم احنا نخلص قد إيه من موضوع النهاردة، المهم ان احنا نلم اللي فات عشان نقدر نبتدي سواء النهاردة او من الاسبوع الجاي في رحلة الانسان الى الله ربنا رسمها لنا ازاي. هراجع معكم شوية النقط والمبادئ الاساسية اللي اتكلمنا عنها كتير. اول مبدأ روحي اتكلمنا فيه ان اي تفصيلات بيذكرها الوحي الالهي في الكتاب المقدس بيبقى ليها غرض وليها معنى. وزي ما شفنا مع حضراتكم أما قعدنا نقرأ في الثلاث أصحاحات دول تفاصيل مواد وأبعاد وطريقة تركيب وطريقة صناعة وتفاصيل دقيقة جدا. يهمنا إيه إحنا من ده كله؟ إحنا مش هنبني خيمة تاني، خلاص الخيمة كانت زمان أيام موسى وقعدت معهم حوالي 650 سنة في البرية وفي كنعان. لكن كان معنى كل كلمة وكل خامة وكل لون وكل بعد قريناهم ودرسناهم، والحاجات دي كلها موجودة مكتوبة بالتفصيل على البايبل ستادي جروب اللي على الفيسبوك، والجروب أوبن لو حد منكم مش موجود you can join its Bible study Saint Mary Ottawa. هتلاقي كل المحاضرات اللي فاتت موجودة. وزي ما قلنا ان التفاصيل مهمة، قلنا كمان ان احيانا الوحي الالهي بيصمت عن ذكر بعض الاشياء، ولما الوحي الالهي بيصمت مش معنى كده ان هو نسي ولا ان مفيش مكان ولا we run out of space or paper or ink or whatever، قاصد لمعنى معين ان هو ما يذكرش الحاجة الفلانية. والحاجة اللي يصمت امامها الوحي الالهي نحترم هذا الصمت الالهي، ونعرف ان ربنا برضو بالصمت بتاعه عايز يعلمنا حاجة. من ضمن الاسفار اللي احنا بنرفرنس ليها كتير علشان يساعدكم لو عايزين تراجعوا في الدراسة بتاعتنا، رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين، بولس الرسول كان إنسان يهودي متعصب متمرس دارس على يدين غمالائيل أحد أعظم معلمي اليهودية، وكان من جهة المذهب فريسي متشدد ومتعصب جدا للمذهب بتاعه، وكان التعصب ده بضمير صالح لربنا إن هو عايز حسب فكره وحسب شريعته إن هو يرضي ربنا على قد ما يقدر. عشان كده لما ربنا فتح عينيه في الطريق إلى دمشق وجه كتب الرسالة إلى العبرانيين، العبرانيين اللي هم اليهود، ابتدى بقى يقول لهم بصوا ده واحد بقى دارس، يعني بلغة النهاردة نقول واحد معه PhD في العهد القديم، ده سكولر حاف دارس in details، فعايز بقى يعرف إخواته لا تعالوا بقى كان بيحصل كذا، ورئيس الكهنة كان بيعمل كذا، والتطهير كان كذا، والذبايح كذا، فكل الحاجات الغامضة اللي بنقراها في العهد القديم نلاقي تفسير حلو قوي ليها في رسالة العبرانيين. بعد كده اتكلمنا من الأول إن كانت المشكلة الأساسية للإنسان منذ الخليقة حتى الآن ومشكلة الديانات كلها إن الإنسان في حاجة وجعة من جوه بيسموها الضمير. الضمير ده بيأنبنا على بر وعلى خطية، على بر ما عملناهوش وعلى خطية احنا عملناه. فالناس علشان تسكت ضميرها بتعمل حاجة من اتنين، يا بتخترع دين وبتخترع فرائض وبتخترع شرائع علشان تسكت بيها ضميرها، أو يقول لك he doesn't exist ويرفض وجود ربنا. وفي كلتا الحالتين لا الفرائض ولا الشرائع قدرت توصل الإنسان لربنا، ولا إن هو يلغي من فكره وجود الله كان ده حل للمشكلة الأزلية في علاقة الإنسان بالله. لكن ربنا من محبته لما الإنسان وقع قال أنا مش هسيبه، أنا بحبه، أنا خلقته على صورتي ومثاله. وكان قدامنا مشكلتين، مشكلة العدل الإلهي والرحمة الإلهية، وشرحنا قبل كده إن عدل الله مساوي لرحمته، ما فيش واحد فيهم أكتر من التاني وما فيش واحد فيهم سابق للتاني. عشان كده بعض الديانات الغير مسيحية يقول لك يا أخي ربنا رحمته كبيرة، رحمته سبقت عدله. ده غلط، فيش حاجة اسمها رحمته سبقت عدله. يبقى كده هو عمل ربنا في حاجة بروكن، في حاجة أحسن من حاجة، في صفة أقوى من التانية. رحمة ربنا قد عدله بالظبط. العدل لازم يستوفي قصاصه، والرحمة عايزة ترفع الإنسان من وحلة الخطية اللي هو وقع فيها. الحل إيه؟ كان هو بنفسه يجي من فوق من أعلى سماء ويتجسد ويحل وسطينا ويفدينا على الصليب. هي دي القصة اللي احنا قريناها في سفر الخروج من 25 لـ 27. النهاردة مفروض نتكلم على ثياب رئيس الكهنة، وهقول لكم حالا ليه الوحي توقف عن تسلسل دراسة أجزاء الخيمة وفجأة نقلنا في أصحاحين كبار كاملين في دراسة تفصيلية لملابس رئيس الكهنة. أصل الحكاية إيه عشان ما تهوش مني؟ هنشوف حالا كل الخطة اللي احنا ذكرناها من شوية. خروج الله للإنسان من أول التجسد لغاية الفداء والموت على الصليب. خلاص أنا عملت لكم كل حاجة، أنت بقى عايز إيه؟ عايز تيجي، عايز تقرب، عايز تسجد، عايز تقدم عبادة ربنا. لا استنى حبيبي، مفيش عبادة، مفيش صلاة، مفيش تسبيح بدون تكريس. والكهنوت ده خدمة المصالحة، وزي ما هنتكلم عن الكهنوت مش هنسبق الأحداث. خلونا نراجع اللي فات. زي ما قلنا ملابس رئيس الكهنة تبتدي من خروج 28 اللي احنا درسناه قبل كده. أول حاجة ابتدى بيها في أصحاح 25 كلمنا عن الخيمة، وقلنا أن الخيمة في أصحاح 25 كانت أول مرة يذكر في تاريخ الإنسان إن الله هيجي ويسكن بين الإنسان، يحل بين الإنسان. فعشان كده كان أول جزء اتكلمنا عنه الخيمة. بتكلمنا عن الله يسكن في وسط شعبه، وقلنا دي نفس الفعل اليوناني بتاع يسكن هو اللي استخدم في يوحنا 1، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. حل الفعل ده في اليوناني الأصل بتاعه خيم، tented، established his tent، يعني حط الخيمة بتاعته وسكن وسطينا. يبقى أول حاجة لنا أن أنا هاجي واسكن وسطينا. بعد ما ادالهم البلو برينت والبلان بتاعت الخيمة، ابتدى من جوه لبره. الخيمة مجزأة زي ما شفناها قبل كده لثلاث أجزاء، الجزء الداخلي مقسم إلى جزئين، أصغر جزء مكعب 10 دراع ارتفاع في 10 دراع في 10 دراع، ده قدس الأقداس. نطلع بره نلاقي القدس، القدس 20 في 10 في 10، ونطلع بره نلاقي المكان الكبير قوي اللي احنا درسناه المرة اللي فاتت اللي هو الدار الخارجية. ابتدى من جوه خالص من قدس الأقداس، وابتدى من أول قطعة في قدس الأقداس. واحنا قلنا في كم قطعة في الخيمة؟ لا، الخيمة ككل فيها كم قطعة؟ دي أجزاء الخيمة ثلاثة، لكن القطعة البيسز، يعني لو جيت قلت لك مثلا الليفينج روم عندك إيمان فيها كم قطعة، هتقولي كنبتين وكرسي وترابيزة، يبقوا أربع قطع كده. ها، ما أنا مش هتكلم على طول، لا، في مراجعة وفي أسئلة وفي امتحانات بعد كده. وعلى فكرة هيبقى في هيحصل ومتفق مع الآباء في الكنيسة، وهتبقى في مسابقة وهتبقى في جوائز حلوة قوي. بس طب يلا بديني بديكوا فرصة، في كم قطعة في الخيمة؟ في أرقام مشهورة جدا في الكتاب، في أرقام، طب أنا هقول لكم أربع اختيارات. في أرقام شهيرة جدا في الكتاب، أشهر الأرقام في الكتاب 3 و5 و7، 10 قريبة من 7. طب تعالوا نسميهم، نسميهم بالترتيب مش بالترتيب الدراسة، نسميهم بالترتيب. من جوه خلص في القدس الأقداس في قطعتين، تابوت العهد والغطاء. بعد كده نطلع بره في القدس نلاقي ثلاث قطع، منارة، لا، مائدة خبز الوجوه، وحاجة ما درسناهاش، مذبح البخور أو المذبح الذهبي. يبقى كده كم قطعة قلناهم؟ 5، التابوت والغطاء بتاعه، مذبح البخور، المنارة، مائدة خبز الوجوه. نطلع بره نلاقي قطعتين اتنين، المذبح، مذبح ايه؟ مذبح المحرقة اللي هو مذبح النحاس والمرحاضة. والمذبح قلنا ده أكبر قطعة. وتتدرج جميع أنواع الخامات من الداخل للخارج. جوه قدس الأقداس نلاقي ذهب نقي، بعد كده ذهب، وبعد كده نحاس. فابتدينا من جوه خالص من التابوت، التابوت مصنوع من خشب صنت مطلي بالذهب، وده قلنا ده رمز التجسد. يبقى أول حاجة في حلول ربنا بيننا لوجيك إيه؟ التجسد. والتجسد قلنا الخشب الذي لا يسوس رمز للناسوت السيد المسيح، والذهب النقي رمز للاهوت السيد المسيح، إن الاثنين اتحدوا بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير لحظة واحدة ولا طرفة عين. يبقى أول قطعة التابوت كان جوه معناه التجسد. جينا بعد كده فوق التابوت القطعة التانية الغطا، بتكلمنا عن ايه؟ عن الكفارة. برافو عليك. الكفارة الغطا، ده فيه جوائز حلوة، انا ابونا وعدني وهنمسك فيه. الغطا كان عليه كروبين، والكروبين محطوط حجمهم ضخم جدا. الغطا لما قرينا مقاساته، قرينا مقاسات التابوت، لقينا الغطا قد التابوت بالظبط. ليه؟ التابوت بيكلمني عن السيد المسيح، والغطا بيكلمني عن عمل السيد المسيح الكفاري، علشان يقول لي رساله مهمه جدا. شوفوا بقى هنا الارقام جه معناها ايه. يعني ايه الغطا قد التابوت؟ يعني ما ينفعش حد غيره، يعني الكلام اللي احنا بنسمعه حوالينا يقول لك I'm a good person. The big guy up there will find a nice place for me. طب لما انت عارف ان في البيج جاي اللي انت مش عايز تقول اسمه جد هيدي لك مكان على اي اساس؟ فكان عمل المسيح الوحيد اللي ينفع يكفر عن خطايانا، لنا شفيع واحد لدى الاب لغفران خطايانا، هو السيد المسيح. فالغطا الذهب ده كان عليه كروبين كبار، والكروبين واقفين عاملين ازاي؟ بصين على ايه جوه التابوت. التابوت لما كان في الخيمه كان فيه ثلاث حاجات، وبعد كده لما دخل هيكل سليمان بقى فيه حاجه واحده. الحاجه الاساسيه الوصايا العشر لوحي الشريعه، وكان فيه قسط المن وعصا هارون الذي افرخ. نو اشكرك ان انت قلت كده. كل قطع خيمه الاجتماع لما سليمان ابن داود بنى الهيكل عملها بأبعاد مضاعفة بكتير. الحاجة الوحيدة اللي ما تعملتش ولا تكررت كانت التابوت. والتابوت على حسب الشريعة اليهودية لا يعاد صنعه، وهتبقى دي المشكلة في نهاية الأيام قدام اليهود لما هيجوا يبنوا الهيكل، وهم دلوقتي بيعملوا حفريات وبيدوروا وبيقولوا إن هي مستخب التابوت العهد مستخبي تحت المسجد الأقصى، مش هيلاقوا التابوت، ولغاية مجيء المسيح الثاني مش هيقدروا يلاقوا التابوت، وهتبقى مجد الرب اللي هو أساسا كان بيظهر من بين الكروبين فوق الغطاء مش هيكون موجود معهم، لأن التابوت لن يوجد ولا يعاد صنعه. عندهم كل المواصفات وعندهم كل الإمكانيات المادية، لكن لا يمكن حسب الشريعة يعاد صنعه. والتابوت اختفى قبل السبي البابلي، يقال إن أرميا النبي خباه في مكان ما ومحدش يعرف مكانه لغاية النهاردة. التابلت طب كويس احنا اوكي طيب يا فالغطا ده الكروبين دول بيبصوا على ايه؟ بيبصوا على اللي موجود جوه. اللي موجود جوه قلنا اهم حاجه لو حي الشريعه، يعني بيبصوا على الشريعه، واللي يكسر الشريعه جزاؤه ايه؟ موت. لان اجره الخطيه هي موت. فهو الكروبيم ده ملاك قضى، عشان كده الانسان لما اخطا راح ربنا حط على باب الجنه كروبيم بسيف نار متقلبه ما تقدرش ترجع تاني. فكان منظر الكروب مرعب يخوف. آدم اتطرد من جنة عدن شرقا، وعشان كده هم في الخيمة كان اتجاههم دايما باصص للغرب، لأن احنا اتطردنا من الشرق فهم بصين على الغرب. فالكروبيم دول بصين بيحكموا بينفذوا حكم وقضاء الله، بصين تحت على القضاء على الشريعة. اللي يكسر الشريعة لازم يموت. طب والحل ايه؟ قال لك رئيس الكهنة يجي مرة واحدة في السنة، اسمه يوم الكفارة العظيم، موجود في لويين 16 تقروا عنه بالتفصيل. مرة واحدة في السنة يدخل ويرش دم الثور مرة واحدة على الغطا من فوق، وسبع مرات حوالين التابوت. ليه مرة فوقه وسبع مرات حواليه؟ مرة فوق التابوت لأن دم المسيح كافي مرة واحدة لغفران خطايانا. فالكروب بيبص على نقطة الدم دي خلاص تمت. فكأنه شايفني وشايفك وشايفك من خلال دم المسيح أبرار في المسيح أمام الله. يعني احنا هنظهر أمام الله مش ببرنا، مش بأعمالنا، مش بشيء صالح فينا، ده احنا هنظهر في صورة ابنه، في قداسة ابنه. ودي الضمان والطمأنينة اللي احنا عايشين فيها، ان مش بحلوتنا ولا بأعمالنا، ده احنا لينا ثقة في دم المسيح بالدخول للأقداس. وما ليه حكاية الدم اللي ترش برا ده؟ ده ليا وليك وليك، لأن احنا بننسى، فدي تذكار. لكن اللي ترش واللي كفر كان على الغطاء. وكان يعمل حاجة غريبة رئيس الكهنة، إن هو يخش مرتين، مرة يقدم ذبيحة عن نفسه يرش الدم عن نفسه، ومرة عن باقي الشعب، لأن هو مازال إنسان خاطئ، وهنتكلم عنها بالتفصيل لما نتكلم عن رئيس الكهنة. يبقى اتجسد عمل الكفارة، طلع بره كلمنا رمز ان 7 ده رقم الكمال وده تذكار لينا. بعد كده اتكلمنا عن حاجة اسمها مائدة خبز الوجوه. مائدة خبز الوجوه دي عليها 12 رغيف، ال 12 رغيف دول يخبزوهم الكهنة فريش طازة يوم السبت الصبح ويتحطوا على المائدة لغاية يوم السبت اللي وراه، وبعد كده لا يحق لأحد إن هو يأكل من هذا الخبز إلا الكهنة وحده. ودي اللي اتكلم عنها سيد المسيح لما كان ماشي هو وتلاميذه وسط الزروع، وجم بقى الفريسيين اللي عاملين نفسهم حافظين الشريعة، انت اللي بتعمله ده؟ بتاكل انت والتلاميذ بتوعك من السنابل يوم السبت؟ قال لهم انتوا مش فاكرين زمان داود لما كان هربان هو والرجالة بتاعته وما لقيش غير خبز الوجوه وأكل منه؟ عايز يقول لهم ان ربنا عمل الحاجات دي، صنع السبت للإنسان وليس الإنسان للسبت. خبز الوجوه اللي بيتحط على المائدة وبيتحط جنبه حبات من البخور، دي رمز ان 12 رغيف، كل رغيف يرمز لكل سبت، وفضل الكاستم ده موجود او فضل التقليد ده موجود حتى بعد انشقاق المملكة. احنا عارفين اول ملك لإسرائيل كان شاول. ملك كم سنة شاول؟ يلا عشان تبقى عندكم معلومات عن العهد القديم، 40 سنة. مين اللي جاي بعد شاول؟ داود. داود ملك كم سنة؟ 40. برافو عليك يا إيمان. لا ده الاثنين دول هيقشوا كل الجوائز. وبعد بعد داود سليمان. سليمان ملك كم سنة؟ 40 برضو. بقى 40 ده حدوته كبيرة برضو. لما انقسمت المملكة بعد سليمان ما بين رحبعام وابنه يربعام، ما زال الكهنة بيحطوا 12 رغيف، ما بقوش بيحطوا 2، لا العشرة التانيين مشوا وسابونا. كلنا محطوطين قدام العناية الإلهية، وحتى علشان ربنا يأكد لنا ان احنا محروسين كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها في العناية الإلهية، راح عمل ايه؟ حط سور ذهب، اكليل ذهب حوالين المائدة، وحط على بعد شبر تاني سور شبر كبير ذهب، يعني سورين، يعني محروسين زي ما موجود في سفر أشعياء، محروسين بالعناية الإلهية، بحيث ان حماية مزدوجة، بحيث ان هم احنا عارفين 40 سنة في البرية، كل ما ترفع السحابة يتنقلوا من مكان لمكان، بيقوموا والفرق اللويين متقسمين على 3، كل واحد عارف هيشيل ايه ويشيلوا الحاجات ويمشي. فهم ماشيين ما بيتشلش ال 12 رغيف دول من على المائدة. تخيلوا كده لو انا وهلا مثلا في البيت وبنحاول نشيل الترابيزة وعليها حاجة، ممكن هتقع من على الترابيزة، لكن ده هيشيلوها ويمشوا بيها في صحراء، مشوار مش من الصالة للمطبخ مثلا، لا، ما دي لازم موجودة باستمرار أمام الله. إحنا موجودين قدام عينين ربنا 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، عيني عليك طول السنة من أولها لآخرها. فهو عايز مرة كل أسبوع، فما ينفعش إن أنا مش هعزي اليوم الثلاث هرميهم هكلهم يوم السبت. وكل قطعة هنشوف في سفر العدد لو ربنا ادانا ودرسنا، كل قطعة ليها غطاء معين بتتغطى بيه وهم بيتنقلوا، فهم شايلينها على كتفهم وماشيين ايه، ما بيتشلش من على المائدة وياكلوا الكهنة الخبز القديم، بياكلوا القديم. فدي برضو ليها معنى، دي ليها معنى أساسا إن ربنا لازم نشبع ربنا الأول، ربنا بيشبع بينا، واللي بيشبع به ربنا إحنا بنشبع بيه بعد كده. لم مش خلاص. فهم شايلينه في سور حوالين المائدة علشان ما فيش ولا رغيف منهم يقع. الذين في يدي لا يستطيع أحد أن يأخذهم مني. عشان كده احنا ضمننا الوحيد ان احنا نترمي في حضنه ومسكين فيه. انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر. أنا عايش في حضن يسوع صخر الدهور. فهو هنا في المائدة بيقول لنا أنتوا قدامي طول الوقت وأنا حميكم. وكمان المائدة أهم درس بتكلمنا عنه إيه؟ الشركة. طالما إحنا جينا نقعد ناكل لقمة مع بعض يبقى ديت الشركة. بعد المائدة كلمنا المائدة موجودة ناحية الشمال، يعني هي اتجاه الخيمة بالضبط في الاتجاه ده ناحية الغرب، والبوابة الرئيسية ناحية الشرق. المائدة محطوطة على اليمين على زي المعمودية كده على اليمين، والمنارة بعد كده اتكلمنا عليها محطوطة على الشمال اللي هو اتجاه ايه؟ الجنوب. وقلنا ليه المنارة اتجاه الجنوب؟ عشان الجنوب ده اتجاه الضوء النور. والمنارة دي كانت قطعة واحدة من الذهب النقي وزنها حاجة وخمسين كيلو ده، فقطعة ضخمة جدا من الذهب، وكانت مصنوعة مش صنعة سباكة، صنعة خراطة لا مش صب، خراطة. عشان قلنا ان الذهب اللي عليه مطرقة وسندان وشاكوش وازميل ده بيكلمنا عن ألام السيد المسيح اللي تحملها. جوه المنارة اللي بينور في زيت، زيت زيتون نقي. ده كان آخر عددين في أصحاح 27 بيكلمنا على زيت الزيتون النقي، ودي كانت مسؤولية الكاهن إنه هو دايما يغير الزيت. واللي بينور بقى إيه؟ فتيلة. إيه الفتيلة؟ حضرتك وحضرتك وكل واحد فينا، إحنا الفتايل دي، وبننور أن إحنا مرطبين بزيت النعمة بالروح القدس. إحنا بننور، إحنا نور للعالم. يبقى اتكلمنا دلوقتي عن المنارة، عن الروح القدس. وبعد كده المبنى الذهبي اللي جوه ده اللي هو اسمه المسكن. قبل ما يكلمني عن المبنى، يعني احنا لو حتى بصنا لها from engineering point of view، لو انت بتبني مبنى هتبني الحيطان الاول وبعد كده تحط السقف، مش هتكلمني على السقف قبل الحيطان. طب ليه كلمني عن السقف عن الأغطية؟ قال لك اصل الأغطية ديت ترمز للسيد المسيح. ودرسنا اربع أغطية، اول واحد من جوه مصنوع من بوس مبروم، والبوس المبروم اللي هو الكتان الأبيض النقي، وأسمنجوني اللي هو اللون الأزرق السماوي، وأرجوان اللي هو لون الأحمر البيربل الملوكي، واللون بعد كده القرمزي اللي هو لون الدم. وقلنا إن كل واحد ليه معنى. الأبيض بيكلمنا عن حياة المسيح التي بلا خطية، الأزرق بيكلمنا عن إن هو الإنسان السماوي، الأحمر الأرجواني بيكلمنا عنه كملك الملوك ورب الأرباب، القرمز بيكلمنا عن الألم، وبيكلمنا كمان ده كان الأرجوان كان رمز الأباطرة هو الإمبراطور، والقرمز كان لبس الملوك، فالأرجوان رمز ليه كملك الملوك، والأرجوان والقرمز رمز ليه كملك اليهود. وعلى الغطاء الداخلي وبيسموها الشقق الجميلة كان صنعة كاروبيم، كان واحد طراز ماهر مشتغل عليه رسمة كاروبيم، علشان ده محدش بقى يشوف الحاجات الحلوة دي غير اللي يخش جوه القدس وقدس الأقداس ويرفع عينه كده بقى يشوف المناظر السماوية الحلوة. وفوقيها فيه غطى من شعر الماعز وغطى من الجلود المحمرة، وبعد كده جلود تخس، دي نوع من الجلود التخينة السميكة اللي بتحفظ من الحر. اللي بره ده بقى مغطي كل حاجة، قدس وقدس الأقداس، والغطى الخارجي اللي هو جلود التخس ده اسود او بني غامق، كانوا بيصنعوا منه الأحذية كمان. منظر مش حلو، فاللي بيبص من بره لا منظر له ولا من اشتهيه، اللي يشوف حلاوة المسيح هو اللي يخش من جوه. والأربع أغطية اللي مغطية زي ما قلت بالضبط يا أمين، مغطية المسكن كله. وهندرق ونقطة اللي بعد كده هنتكلم عن المسكن اللي هو بيرمز لينا إحنا كمؤمنين، مغطينا كلنا بالكامل. ده رمز الحماية، أنا مغطيكم، أنا حميكم من العالم الخارجي. بعد كده اتكلمنا، بعد ما اتكلمنا عن الأغطية ابتدينا نتكلم عن المسكن، وقلنا ان الواح المسكن كان فيه تشالنجز كتيره قدامها، ازاي ان لوح رفيع ارتفاعه 10 دراع يعني حوالي 5 متر، عمود عالي جدا، ازاي يتثبت في الصحراء من غير ما الرياح توقعه. فقلنا ان ربنا حط حاجات كتيره جدا، حط تحت كل عمود قاعدتين من فضه، والفضه رمز الكفاره، وقلنا قطعتين الفضه كل قطعه لوحدها وزنها حوالي 50 كيلو فضه، يعني تحتيها حوالي 100 كيلو فضه. ولما حسبناها لقينا ان الفضه اللي هي رمز اللي كانوا بيدفعوه فديه عن الذكور من ابن 20 سنه فصاعد، لان ان الفضه اللي محطوطه تحت كل عمود واحد تكفي ان هي تدفع فديه عن 12000 واحد، رغم ان العمود بيرمز ليا انا. طب ليه 12000؟ ده بيقول لك ده فداء المسيح وكفرته مكفياك ومغطياك وفايضه بكتير جدا. فاتكلمنا عن الاعمده واقفه على اساس الكفاره، وقلنا ان الاعمده فيها 5 عوارض، واحد داخل من النص، واثنين من فوق من هنا، واثنين من تحت من هنا. العوارض دول اللي في النص ده بيرمز لعمل الروح القدس في المؤمنين، لان العوارض دي كلها او الالواح دي كلها ترمز لنا احنا المؤمنين واقفين جنب بعض، وفي حلقات، الحلقات دي بترمز لعمل الروح القدس، والعوارض دي مواهب الروح اللي مديها للكنيسه. فقلنا الاثنين اللي من تحت يرمزوا للحاجات اللي حصلت زمان ان الانبياء والرسل، والاثنين اللي من فوق الرعايه والتعليم. وتكلمنا على قد ايه مهم جدا ان الالواح دي تبقى واقفه جنب بعضها ومتماسكه جدا بعضيها. وانا فاكر ساعتها كنا بنتكلم عن اهم فضيله ممكن تكون موجوده في الكنيسه هي المحبه، وقلت يا ريت شهوه قلبي ان سنه 2017 لكنيسه العذراء يكون دستور حياتها هو كورنثوس الاولى 13 المحبه. تخيلوا لو كل واحد وواحدة وشاب وشيخ وطفل في كنيسة العذراء عشنا سنة 2017 دي بمحبة حقيقية خالصة كلنا لبعض، بدون ما حد فينا يشيل حاجة جواه على حد. كنيسة العذراء دي هتبقى ايه؟ هتبقى يمكن اكبر كنيسة كارزة في العالم. هنطلع مش هنستحمل، صدقوني لو حصل ده مش هنستحمل نقعد في الكنيسة، هنطلع نجري زي السمرية اللي كانت عايشة في الخطية وكانت تطلع في عز النار في الظهر عشان تستخبى محدش يشوفها، رمت ده كله وجريت على البلد وبقت أعظم كارزة في السمرة، وقالت لهم تعالوا شوفوا إنسان قال لي كل اللي عملته. لما محبة ربنا تلمس القلب بتغير وبتدوب القلوب. بعد كده دخلنا على الحجاب، والحجاب ده اللي بيفصل بين القدس وقدس الأقداس، وده ما كانش محتاج يعني تفسير صعب ولا حاجة، لأن موجود على طول أن الحجاب هو جسده، بيكلمنا على جسد السيد المسيح الذي انشق من المنتصف من أعلى لأسفل لما السيد المسيح أسلم الروح على الصليب، وده دليل على أن خلاص the door open. وقلنا ان ده مسموش حجاب، مفيش حاجة عندنا في المسيحية اسمها حجاب، اسمه حامل ايقونات او ايقونستاسيس. وحتى ابونا شنودة كان قاعد معانا في الاجتماع ده وشرح لنا ان الطقس القبطي الاصيل باب الهيكل او الستر اللي على الهيكل في كل الكنائس القديمة مفتوح خالص، وعندنا في اسيوط كلها نظام مشربيات، وكمان بيبقى مفتوح من النص ما بيتفتحش من الجنب، يعني بيجي الاساس يفتح الستر من النص. وبعض الكنائس القديمه مثالي في اسكندريه يمكن المرقصيه الستاره مشقوقه من النص، علشان تفكرنا بشق الحجاب ان هو ما فيش حجاب انيمور. بعد كده اتكلمنا على اكبر قطعه في خيمه الاجتماع، طلع بينا بقى لبره خالص، وكلمنا على مذبح النحاس، ومذبح النحاس ده اكبر قطعه من القطع، طولها وعرضها 5×5، وفيها شبكة نحاس في النص، وبتترفع عليها ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية. فنار مستمرة، والمذبح عبارة عن خشب برضو صنط، بيكلمنا عن جسد السيد المسيح بس متغطي بالنحاس، لأن النحاس هو اللي بيكلمني على الغضب الإلهي وعلى احتمال النار وعلى احتمال الغضب الإلهي. وتأملنا فيها قد إيه أن المسيح جزد في نفسه آلام فوق التصور، وخاصة في 3 ساعات الظلمة اللي كانوا على الصليب. الكتاب أدي حاجة هي صمت عنها، ما كلمناش عليه، كانت 3 ساعات ظلمة على وجه الأرض وسكت. طب حصل إيه في 3 ساعات الظلمة؟ من قال فيش؟ اتضرب، اتف عليه، واتجلد، اتحط عليه إكل الشوك، واتمسمر بالمسامير، الصين كانوا بيعيروه، رؤساء الكهنة بيعيروه، الشعب بيعيروه، عملوا اللي قدروا عليه فيه، لأن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. كل ده ما سببش الموت للسيد المسيح. اللي سبب الموت بعد ما جاز نار العدل الإلهي الذي جعل الذي لم يعرف خطية، مش اللي ما عملش خطية، لم يعرف خطية، صار خطية لأجلنا علشان يشيل خطايانا. قد إيه البار الطاهر القدوس الذي لم يعرف خطية صار خطية علشاني وعشانك وعشان كل واحد فينا، ونزلت نار العدل الإلهي شوته على الصليب. ذاب قلبي في داخلي كالشمع، زي ما أرميا النبي بيقول. تكلمنا أن الصليب ده، تكلمنا كتير قوي عن الصليب وعن الألام اللي مر بيها ربنا وملكنا يسوع المسيح على الصليب. خشب بيتحط تحتي وبيقلبوه، كان ليها أواني مخصوصة بتتقلب بيها. آخر حاجة تكلمنا عليها كان دار المسكن، ودار المسكن دي أبعادها 50%، وزي ما شايفين كانت دار المسكن كلها داير ما يدور متغطية بستاير بيضة. العمدان والأوتاد والحبال وكل حاجة من بره متغطية، اللي جاي مش شايف غير أبيض حوالين داير إلا بس المدخل الملون. وقلنا إن اللون الأبيض ده برضو بيرمز للسيد المسيح. كل جزء في الخيمة يا جماعة بيكلمنا عن السيد المسيح، وأما هنتكلم عن ثياب رئيس الكهنة برضو هيكلمنا عن السيد المسيح. فاللي جاي من بره شايف بر المسيح. إيه اللي شايل الستاير دي؟ العمدان اللي هي إحنا، وكأننا عارفين الناس لما بتطلع في مظاهرة كده يبقوا ماسكين يفطع عشان يقولوا إحنا عايزين إيه؟ هو ده إحنا شغلنتنا في العالم، ملناش شغلنا تاني غير إن إحنا نشهد لبر المسيح. العمدان دي واقفة، والمرة اللي فاتت أنا حطت لكم صورة، كان الـ 12 سبت بتوع إسرائيل بيعسكروا حوالين الخيمة، 3 من كل جهة، والخيام بتاعتهم معمولة من شعر المعز الأسود. فتبص داير ما يدور حوالين الخيمة كلها خيم سودة. إيه السواد ده؟ إحنا. لكن لا تشمتوا بي يا بنات أورشليم، أنا سوداء وجميلة. السواد ده كله اللي من بره، إحنا بصين على الأبيض اللي كله طهارة ونقاوة اللي هو سيد المسيح. وقلنا إن الخيمة فيها 3 أبواب، الباب الأولاني اللي حضراتكم شايفينه من بره ده، وباب تاني على مدخل القدس، والباب الثالث اللي لسه متكلمين عنه اللي هو بقدس الأقداس. 3 أبواب مصنوعين من نفس الخامات، من نفس 4 ألوان اللي احنا قلنا عليهم، الأسمنجوني والمصنوع من البوص والأسمنجوني والقرمز والأرجوان، كله قماش. الاتنين اللي من جوه طولهم 10 في 10، اللي من بره 20 في 5. فلقينا ان مساحة الابواب كلها واحدة، 10 في 10 بمية، وعشرين في خمسة بمية. طب ايه الفكرة في المساحة الواحدة؟ ان كله بيكلمنا عن السيد المسيح، فالسيد المسيح ما بيتغيرش، هو واحد. مش بس كده، ده احنا كمان الستاير اللي بره قلنا من الجنب ده 100، ومن الجنب 100 ادي 200، ومن ورا 50 ادي 250، ومن قدام 15 و15، يبقى الطول 280. لما بصينا على الشقق الجميلة زمان اللي هي من جوه خالص الملونة الأربع ألوان الحلوة دي، لقيناهم 10 قطع، طول قطعة كل قطعة منها 28، فيعني لو حطينا القطع كلها جنب بعضها هيطلع برضو 280 دراع نفس الطول. يعني لما بتكلمنا عن السيد المسيح، المسيح هو هو، بس اللي من بره الضعف، اللي جوه 10 واللي بره 5. شايفة اللي من فوق بس، لأن هو ارتفاعها 5 دراع يعني حوالي 2.5 متر، يعني ارتفاع مثلا أعلى من الباب ده شوية. أيوة، ما يعني عارفة زي ما أنا واقف من هنا شايف آخر الميزانين من فوق، مش شايف إيه اللي جوه، مش شايف الكراسي اللي قاعدة من جوه. فاللي جاي من بره شايف الأبيض، شايف إن الله قدوس. تكلم أي واحد من أي دين، الله قدوس. لكن اللي بيشوف حلاوته مين؟ اللي بيدخل من جوه خالص. والباب البراني ده بقى آخر حاجة تكلمنا عليها المرة اللي فاتت، باب عريض جدا. ليه؟ السيد المسيح فاتح دراعاته، تعالوا إلي يا جميع الأرض واخلصوا، فاتح بابه وفاتح دراعاته للجميع. عشان كده الباب البراني ده بنسميه باب الخطاء، إن أي حد ممكن يدخل منه ويقدم الذبيحة عن طريق الكاهن وينال غفران خطايا. الباب اللي وراه لا، ضيق شوية، بس دخلنا على مستوى أعلى. أنت دلوقتي حبيبي داخل تخدم ربنا، داخل تعبد. وقد جعلنا كلنا كهنة وملوكا لله أبيه، وقلنا أن كهنة وملوك مش معناها أن أنا هعمل القداس والعشية، لا، احنا بنتكلم على الكهنوت الروحي. كل واحد فينا ليه خدمته اللي ربنا موكله عليها في بيته، في شغله، في شارعه، في جيرانه، في كنيسته، في كل حتة. فأنت داخل بقى جوه القدس تقدم عبادة، وبعد كده الطب كلنا تفتح لنا الباب لقدس الأقداس عشان ندخل نتمتع بمحضر الله. دي الأبواب الثلاثة اللي موجودة في الخيمة. الكهنة بس، ما ربنا بيشرح لنا في تدرج. الأول يا حبيبي علشان تدخل لازم تقدم توبة، وبعد ما تقدم توبة علشان تعيش مع ربنا لازم تتكرس. مش تتكرس ان انت تخش الدير، تتكرس ان انت تسلم حياتك لربنا، تكرس قلبك للمسيح. ده التكريس. عشان كده بقول الكهنوت مش القسيس اللي لابس عمة وجلابية، الكهنوت اللي هو تكريس قلوبنا. بتكلم هنا عن الكهنوت الروحي. جعلنا كهنة وملوك، ده اسمه كهنوت روحي، غير الكهنوت الوظيفي اللي احنا بنشوفه في الآباء والأسقفاء. والأول ما كانش حتى الكاهن ده يقدر يخش لقدس الأقداس، كان بس رئيس الكهنة ويخش مرة واحدة في السنة. وحتى الكهنة اللي كانوا بيخشوا، يعني شوفوا قد إيه النعمة اللي احنا عايشين فيها. حتى الكهنة اللي انت يا إيمان بتقولي، يا أماني بتقولي الكهنة بس اللي داخلين، ده حتى الكهنة دول كانوا جمعة قبل السيد المسيح كان العدد كبير جدا، لدرجة ان هم بيعملوا قرعة زي ما قرينا في لوقا قصة زكريا. وكان بيقال، ده مش مكتوب لكن من التقليد، بيقال ان الكاهن اللي تقع عليه القرعة يتشال اسمه ويخشش القرعة تاني، لانه ممكن يعدي العمر كله وما يصدفش ان هو يخش القدس، مش قدس الأقداس، غير مرة واحدة. شوفوا النعمة، احنا داخلين من باب الشارع جري على جوه علشان نتناول، وفرحانين ومتنططين ومش حاسين بقد ايه النعمة اللي احنا فيها، اللي هنتكلم عنها بنعمة ربنا في تكريس الكهنة ورئيس الكهنة الأسبوع الجاي بنعمة ربنا. أنا حبيت كده ألم لكم الموضوع كله بالتفصيل، بحيث ان احنا لما نبتدي بقى، هنبتدي الأسبوع الجاي نتكلم على ايه احنا داخلين. ربنا عمل كل حاجة، بعد ما جهز لنا كل حاجة في الجنة جهز لنا كل حاجة للفداء وفدانا. طب تعالى بقى يا حبيبي علشان تتكرس وتعبد وتتطهر. أي أسئلة؟ كله مكتوب وموجود على الويب سايت. ربنا يديني وقت بعد ما نخلص أحاول أكتبها، ونحاول نعملها، نعمل كتيب أو حاجة. طيب في أسئلة؟ في أي تعليقات؟ أي؟ طيب تفضلوا عشان نصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الروح القدس الان واحد امين. ابونا السماوي القدوس، نشكرك يا رب من اعماق قلوبنا من اجل محبتك الغاليه مهما قعدنا نتامل فيها ونفكر فيها، عمرنا ما هنوصل يا ربي لاعماق قلبك الحلو الحنين اللي مفتوح لكل واحد وكل واحدة فينا. نشكرك يا ربي لأنك اقتنيتنا لك مش مرة بس، بالمرتين، بالخلق وبالفداء. اقتنيتنا ليك بدم زكي كريم سفك على عود الصليب، سفكت كل قطرة من دماك يا ربي لتشفي خطاياي، لتمسح ذنوبي، لتعطيني يا رب ثوب برك. أنا سوداء وجميلة لأن الشمس قد لوحتني، لكن جمالنا فيك أنت يا حبيب نفوسنا الغالي. ادينا يا ربي أن احنا نيجي النهاردة مع تلميذك المحبوب يوحنا الذي كنت تحبه، نترمي يا رب في حضنك، نسند راسنا على صدرك. تعبنا يا رب، تعبنا قوي، تعبنا من العالم ومن البرية ومن ضعف الجسد ومن ضعف انفسنا ومن انساننا العتيق. جايين نرمي انفسنا النهارده عند رجليك ونقول لك غسلنا بدمك، طهرنا يا ربي فنطهر، توبنا يا ربي فنتوب، علمنا ازاي يا ربي نحبك، اذكرنا يا رب متى جئنا في ملكوتك. بشفاعه امك القديسه كليه الطهر العذراء مريم ورئيس الملائكه العظيم ميخائيل والشهيد العظيم ماري مينا العجيبي والشهيد العظيم ماري جرجس الروماني وجميع مصاف القديسين والشهداء والسواح والذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة، وأولا وآخرا شفاعة أمنا الطاهرة قديسة العذراء مريم، شفاعتهم وبركتهم ومعونتهم تكون معنا جميعا. جعلنا مستحقين ندعوك بشكر في دلة البنين قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس يا ربي اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا يا رب في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع كالملك والقوة والمجد للأبد آمين.